إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلقد عظمت منة الله علينا إذ بعث إلينا رسولا منا، وأنزل علينا كتابا عربيا، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمن لم يعرف عظم هذه النعمة فلا يستحق حملها، لأن الإسلام أعز ممن ينتمي له. تدبر ذلك جيدا، الإسلام أعز على الله ممن ينتمي له، فالإسلام باق يكلف الله به أقواما لحمله، فإن تخاذلوا وارتدوا أو تقهقروا أو انتكثوا فإن الإسلام لن يقف على هؤلاء، بل يهلكهم الله عز وجل ويبعث قوما آخرين يحملون هذا الدين ولا يعملون مثل ما عمل الأولون. كم من أمة لما تخلت عن حمل الرسالة أزاغها الله عز وجل ثم أهلكها واستبدل بهم قوما آخرين، كما قال في وصف قوم نوح لما تخلفوا عن حمل الدين والرسالة، قال: فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين، ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. أتعلمون ما هو الغثاء؟ الغثاء نفايات بشرية تعيش على هامش الحياة، لا وزن لها عند الناس ولا عند العدو، ولا قيمة لها عند الله. فلما انتكسوا وتركوا حمل الدين أذلهم الله عز وجل في الدنيا ويوم القيامة. ولهذا فليعلم كل مسلم أن الإسلام لا يقوم على دولة ولا على جماعة ولا على ثلة من العلماء ولا على طائفة من الناس. الإسلام أعظم من كل ذلك، لو تخلت عنه الدول التي خرج منها الإسلام أو تخلى عنه علماء الدين أو أبناء الإسلام فإن الإسلام لن يقف على هؤلاء، سيهلكهم الله عز وجل ويستبدل قوما آخرين يعرفون قدر هذه النعمة في كل مجالات الحياة. ترى سنة الاستبدال قائمة في العلم والجهاد والنفقة والدعوة والعمل لدين الله، كلما تخلفت طائفة عن حمل الأمانة استبدل الله بها غيرها فأنت المحتج. ولهذا ترى آيات كثيرة تعلم الناس جميعا هذا المعتقد، أنك المحتاج لهذا الدين والإسلام غني عنك، فإما أن تحمل هم الدين أو يحمله غيرك فأنت المحتاج إلى الله. قال الله عز وجل: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. ده نموذج قضية النفقة في سبيل الله. فمنكم من يبخل يمنع النفقة، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. ثم انظر إلى تقعيد قضية الاستغناء عن البشر، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. بس كده لا، تدبر بعدها: وإن تتولوا، ده تهديد وعيد، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم يهلككم الله عز وجل ويأتي بآخرين. ما هي صفاتهم؟ قال: ثم لا يكونوا أمثالكم، لا يكونون مانعين النفقة، لا يكونون أمثالكم في الجبن، لا يكونون أمثالكم في التقتير، لا يكونون أمثالكم في النفقة في سبيل الله. يمسكون بل ينفقون ولا يمسكون. هذا نموذج يدل على أن العبد إن لم يبادر في العمل فالله عز وجل سيستبدل به آخرين، كما قال عز وجل: حتى لو كفرت. هل سينهدم الإسلام بكفر جماعة من الناس أو بارتداد آخرين؟ سهل جدا على الله عز وجل. قال تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء، مع السلامة، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ولهذا يأتي الخطاب القرآني لمن دخل في الإسلام ومن لم يدخل في الإسلام. اللي فاكر نفسه أنه حاجة في الإسلام ولولا ما رفع الدين، والذي يظن أنه لو دخل الإسلام فسيعلو شأن الدين، الكلام ده لا أصل له. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. عايز تكفر بالله؟ عايز تتنصر، تتهود، تلحد؟ تفضل. من يرتد منكم عن دينه، الإسلام هيموت؟ لا أبدا. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، أول وصف، ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إنه خطاب لمن دخل في الدين، وخطاب أيضا لمن ظن أنه لو دخل في الدين لرفع الله الإسلام. لا، من يرتد منكم عن دينه. هل سيموت الإسلام؟ هل سيندثر القرآن؟ هل سينسى لا إله إلا الله؟ أبدا. سيبعث الله رجالا أفضل من هؤلاء من الذين ارتدوا عن الدين وظنوا أنهم بردتهم سيموت الدين. لا والله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. أعز الأوصاف وأعظمها أن رب العزة هو الذي أحبهم، وما أحبهم إلا لاتباعهم، وما اتبعوا إلا تعظيما لدينهم ومعرفة للنعمة التي أنعم الله بها عليهم. ومن أوصافهم أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، بينهم مع المؤمنين خشوع وذلة، وعلى الكافرين أعزة، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وكأن الله عز وجل علم أن أناسا سيرتدون بعد وفاة نبيه صلى الله عليه وسلم، فأنزل هذه الآية تثبيتا لقلوب الصحابة حتى لا يظن البعض أن الإسلام إن خرج منه رجل أو طائفة أو قبيلة أو جماعة فإن المصيبة قد عظمت. لا والله، قد عظمت عليهم لا على الإسلام، فارتدت كثير من قبائل العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقام الصديق رضي الله عنه وقد بقي أهل مكة وأهل المدينة وقبيلة عبد قيس ونفر من المسلمين في شتى الأرض، واشرأب النفاق وكثرت الردة، واجتمع الصحابة مع أبي بكر رضي الله عنه وقد أعلن الحرب على هؤلاء أنهم لا يستحقون أن يعيشوا على وجه الأرض، فقد نبذوا نعمة الله. فخرج أبو بكر حاملا سيفه وحده، فلم يجدوا بدا إلا أن يخرجوا معه، فكرهوا الأمر في أوله ثم حمدوا ما فعله أبو بكر في آخره. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: لقد نزل بأبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وارتداد قبائل العرب ما لو نزل على الجبال العظام لهاضها، أي لأزالها عن مكانها. فثبت الله الدين برجل كأبي بكر رضي الله عنه. وما ضروا شيئا، إنما ضروا أنفسهم، فلا أحد يستطيع أن يضر الإسلام ولا أن يضر الدين. إن الذي يضر إنما يضر نفسه. ولهذا يخاطب الله عز وجل العباد جميعا: إن لم تجاهدوا في سبيل الله وتركتم ذلك فإن الاستبدال قائم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. بس كده لا، أول شيء الإهلاك، ثم ويستبدل قوما غيركم. إذن اعلم أنك إن لم تحمل فالبديل موجود، إن لم تقم بالواجب فالبديل موجود، وسيخلقه الله عز وجل لهذه الأمانة ولحمل هذا الدين. قضية الاستبدال وقعت في زمن موسى عليه السلام، لما أمرهم موسى أن يدخلوا بيت المقدس فأبوا، كما قال رب العزة: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خائبين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. هنا وقع الاستدلال بقى. أبوا وقالوا إحنا ناس جبناء وفي القرية العماليق وهؤلاء أعظم بنيانا وأقوى سلاحا فلا قوة لنا بقتالهم. العقوبة والاستبدال استمع. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. تدبر معي. أمروا ومعهم نبي الله بهذا الأمر الإلهي فأبوا وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا. تدبر معي لهذه العقوبة. ظل بنو إسرائيل في التيه 40 عاما. هل تتصور عقوبة أعظم من هذه العقوبة؟ إن أمة كاملة عايشة في الدنيا تيها لا تستقر لموضع ولا لقرار ولا لحضارة 40 سنة. يطلع من الفجر يسيرون تيهين ولا يهتدون لموضع ولا لمكان. أمة مشردة 40 عاما يتيهون في الأرض. طب ليه 40 سنة؟ في هذه 40 مات هذا الجيل. الجيل الجبان دوت لا يستحق أن يحمل هم الدين لازم يموت. وبقي رجلان يوشع ابن نون وكالب ابن يوفنى الاثنين دول بس بقي من الجيل الأول. موسى مات على طول وقبله هارون بسنة أو سنتين. وبقي في الجيل هذا رجلان اللذين قال رجلان من الذين أنعم الله عليهما كما قال المفسرون هما يوشع وكالب هما اللذين بقيا في بني إسرائيل من الصالحين. البغي كله هلك لا يستحق. فوقع الاستبدال. فلما مات هؤلاء وقام الجيل الآخر خرج بهم يوشع مجاهدا. لما وقع الاستبدال يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري غزا نبي من الأنبياء هو يوشع غزا نبي من الأنبياء فقال لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة ولما يبني بها يعني لسه منتظر الدخلة ولا يتبعني رجل قد بنى دارا ولما يرفع سقفها ولا يتبعني رجل قد اشترى غنما وهو ينتظر ولادها. فخرج مجاهدا ومعه الجيل الثاني. الأولاني ما يستحقش ده كله مات هلك. فخرج الجيل الثاني فلما وصل إلى القرية التي يريد قصدها بالغزو وصلها عند صلاة العصر والوقت قليل يريد أن يفتح القرية قبل غروب الشمس. فوقف وقال اللهم أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي شيئا تفضل في كبد السماء حتى يفتح الله عليه. جيل قوي جيل رفض أن يكون جبانا فحبست الشمس في كبد السماء حتى فتح الله عليه. تدبر معي وانظر لهذا الموقف وقارن بينه وبين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما وقع في بدر. في بدر لما كثر عدد العدو وقل عدد المسلمين قال سعد بن معاذ
بعدما سمع مشورة النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول قعد معهم قال: أشيروا علي معشر المسلمين، نعملي. وكانه أراد أن يستحس ويعلم ما عند الأنصار ما يقولون. فتكلم المهاجرون، فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال: كأنك تعرض بنا يا رسول الله، انت عايز احنا نتكلم، احنا الأنصار. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، والله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. ده موقف. ثم قام المقداد رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، في هذا الموقف العصيب، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى. الصحابة عارفين ان هم الأمة المستبدلة بأهل مكة، هم دول الجيل الصالح. لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن والله لنقاتلن عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك حتى يفتح الله عليك. قضية الأنصار هو أعظم نموذج تستطيع أن تضرب في قضية الاستبدال. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في مكة ومن أهل مكة، ودعا فيها 13 عاما، لم يجد آذانا صاغية ولا قلوبا واعية أبدا، ما وجد إلا صدودا وإعراضا إلا من سلة قليلة. أتت قضية الاستبدال، الإسلام لن يقف على أهل مكة، إن أعرضوا فسيستخلف الله عز وجل قوما خيرا منهم. يقول جابر بن عبد الله أحد الأنصار، يقول: مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 10 سنين يدعو الناس في عقاظ ومجنة وفي الموسم، يعني كل مناسبة يجتمع الناس فيها يبدأ في عرض دعوته، ويقول للناس: من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. 10 سنوات من أول الجهر بالدعوة لأن البعثة، ثم 3 سنوات سرا، ثم جهر بالدعوة 10 سنين، جهر بالدعوة 10 سنوات. يقول: من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. ولا يعقلون ولا يسمعون. يقول: حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مصر فيخرج عليه قوم الرسول، تصور أهل مكة يقولون له: لا يفتنك غلام قريش. لهذه الدرجة، بهذا الصد عن السبيل. يقول: فكنا نخرج من يثرب فنستمع إليه، أول ما يسمع كلمة واحدة من النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الإسلام قلبه، فيخرج منا الرجل فيسمع القرآن ثم يرجع إلى المدينة، فما بقي بيت في المدينة إلا دخله الإسلام. سبحان الله. يعني الرسول في مكة يخاطبهم بوجهه ولسانه وجسده ودمه ولحمه، لم يقبلوه. رسل من أصحابه سمعوا القرآن، آيات من القرآن تليت على مسامع الأنصار فدخلوا في الإسلام، والذين يرون رسول الله صباحا ومساء لا يستجيبون له. تدبر معي لهذا الاستبدال. فلم يبق بيت من الأنصار إلا دخله الإسلام. قال: فاجتمعنا وقلنا: إلى متى نترك النبي صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة؟ لحد إمتى وقومه يحاربونه ويطردونه من مكان إلى آخر؟ إلى متى لازم تقع قضية الاستبدال؟ قال: فاجتمعنا عند العقبة فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ فقال: بايعوني على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى النفقة في سبيل الله، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن لا تخافوا في الله لومة لائم، وأن تقولوا الحق، وبايعوني على أن تمنعوني مما تمنعون منه أبناءكم ونساءكم وأولادكم، ولكم الجنة. ووقعت البيعة وكانت الهجرة. لكن قبلها قام أسعد بن زرارة رضي الله عنه وكأنه أراد أن يثبت الأنصار، فقال: يا معشر الأنصار، والله ما ضربنا إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، ولكنكم بهذه البايعة قد فارقتم العرب، وإن السيوف تعضكم، فإما أنكم قوم تصبرون وإما أن تنقضوا هذه البيعة. يريد أن يرى ما عندهم. فقالوا: خل عنا يا سعد، والله لا نستقيل هذه البيعة أبدا. بايعوه على الموت أن ينصروه كما ينصرون أولادهم وأبناءهم. ووقع الاستبدال، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في الأمة البديلة لأهل مكة، بل إن الله تعالى حرم عليه أن يعود إلى مكة مقيما بها. وقال لأصحابه بعد هذه الهجرة: لا يمكثن أحد في مكة فوق ثلاث. يعني كأنها صارت محرمة عليهم وصارت المقام لهم في المدينة. هذا ليعلم الجميع أن الدين لا يقف على شخص أو طائفة أو مدينة أو بلدة، لأن الله عز وجل أذن لهذا الدين أن يبقى، فإما أن يبقى بنا وإما أن يستخلف غيرنا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا على الدين القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. إن قضية الاستبدال لو نظرت لها في كل نواحي الدين والدنيا لرأيتها قائمة. دارت دول الإسلام ما بين قيادة عربية وقيادة أعجمية، ودار الجهاد ما بين العرب والمماليك والعجم، ودار العلم ما بين العرب والعجم، بل في حقب من حقب الإسلام ترأس على العالم في علوم الشريعة علماء العجم على علماء العرب. دي قضية من قضايا الاستبدال. انت مش هتحفظ الدين، ربنا هيحفظه للأجنبي ليكون معلما لك. وقد كان وقع ذلك في زمن قريب، بل في زمن التابعين، أن صار رؤوس العلم في العالم
ليس من بلاد العرب وإنما من بلاد العجم، وليس من الشرفاء بل من الضعفاء، وليس من الأغنياء ولكن من الفقراء. يقول حميد الطويل إمام التابعين: قدم رجل أعرابي على خالد ابن مهران، فلما جلس معه سأله قال: من سيد أهل هذه البلدة؟ من القائد فيكم في العلم؟ فقال خالد: الحسن ابن أبي الحسن البصري. قال: من العرب أو من الموالي؟ قال: من الموالي. قال: من أي الموالي؟ قال: مولى للأنصار. فقال: بما سادهم؟ لماذا صار هو وهو مولى يعني من جملة العبيد، هو رئيس البلدة في العلم، هو الذي يذهب إليه ويفتى، بما سادهم؟ فقال خالد: احتاجوا إليه في دينهم واستغنى هو عن دنياهم. فقال الأعرابي: كفى بهذا سؤددا، كفى بهذا شرفا، احتاجوا إليه في الدين واستغنى هو عن دنياهم. وفي موقف آخر يقول الإمام الزهري: قدمت على عبد الملك بن مروان وكان خليفة، فقال له: من أين قدمت يا زهري؟ قال: من مكة. قال: فمن خلفت بها يسود أهلها؟ من اللي تركته هو السيد العالم الفقيه المفتي في مكة. فقال: خلفت بها عطاء بن أبي رباح. قال: من العرب أو من الموالي؟ قال: من الموالي. قال: وبأي شيء سادهم؟ قال: بالرواية والديانة، عند دين وعند علم. فقال عبد الملك: حق لأهل الرواية والديانة أن يسودوا. إذا جمعوا الوصفين عند دين وعند رواية، صاحب علم وحافظ، لماذا لا يسود حتى لو كان عبدا؟ قال له: فمن خلفت أهل اليمن يسودها؟ قال: طاووس بن كيسان. قال: من العرب أو من الموالي؟ قال: من الموالي. قال: وبأي شيء سادهم؟ قال: بما سادهم به عطاء. قال: فمن خلفت أهل مصر يسودهم؟ قال: يزيد بن أبي حبيب. قال: من العرب أو من الموالي؟ قال: من الموالي. قال: فمن خلفت أهل الشام يسودهم؟ قال: مكحول. قال: من العرب أو من الموالي؟ قال: من الموالي. قال: فمن خلفت أهل الجزيرة يسودهم؟ قال: ميمون بن مهران. قال: من العرب أو من الموالي؟ قال: من الموالي. قال: فمن خلفت أهل البصرة يسودهم؟ قال: الحسن بن أبي الحسن البصري. قال: من العرب أو من الموالي؟ قال: من الموالي. قال: فمن خلفت أهل الكوفة يسودهم؟ قال: إبراهيم النخعي. قال: من العرب أو من الموالي؟ قال: من العرب. قال: فرجت عني يا زهري، فرجت عني يا زهري، والله لتسودن العجم على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحت أقدامها. فقال الزهري كلمة من الكلمات التي تسطر بالذهب. قال الزهري: يا أمير المؤمنين، إنما هو أمر الله ودينه، من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. إنما هو أمر الله ودينه، من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. والله لا عزة لنا ولا قيمة لنا عند ربنا إلا بهذا الدين. فالله عز وجل لا يعبأ بالعباد إلا بطاعتهم، كما قال عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي توحيدكم وطاعتكم وأمانتكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام عاملين، واجعلنا يا ربنا من حاملي هذا الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمورنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وانصرنا على الكافرين المعتدين. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر خطايانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.